صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحية قنديل ومريم العلية ومن تنفيذ هادي الهاشم.
صباح الخير في هذه النشرة. لبنان تحت تأثير موجة حر وصفت بالأشد هذا العام. تحذيرات من خطورة التعرض للشمس والحرارة غير مسبوقة. وفي الأردن تدابير بالإقفال ومنع العمل في الخارج لثلاثة أيام. الاتصالات والجهود متواصلة لامتصاص موجات التحريض والشحن بعد الكحالي. ارتدادات نشر تقرير التحقيق الجنائي في مغارة رياض سلامي متواصلة، فماذا عن القضاء اللبناني؟ كنعان التقرير إلى لجنة المال، تشريع الضرورة الخميس المقبل أمام تحدي توفير النصاب. تحرك جديد للعسكريين المتقاعدين بالتزامن مع نقاش الموازنة في الحكومة. وزير خارجية إيران في السعودية ونتنياهو قلق من الصفقة الأمريكية الإيرانية. بقي لبنان تحت تأثير موجة التحريض والتصعيد بعد حادثة الكحالي، ما استدعى حركة اتصالات بل مناشدات خشية الانجرار وراء الفتن ضمن معادلة واضحة: الجميع خاسر ولا رابح فيها. قد نعرف متى تبدأ الفتن وكيف، ولكن لا نعرف متى تنتهي وكيف. المشهد الخلفي لما جرى في الكحالي شهد على حكمة بعض القيادات والفعاليات الروحية، كما حكمة الأهالي والقيادات الأمنية والعسكرية والجيش الذي منع الاحتكاك وتاليا التمادي في الشحن. مليا أصداء محتويات التقرير الدولي حول سياسات المصرف المركزي أو ما بات يعرف بمغارة رياض سلامي إلى مزيد من التفاعل في ضوء الوقائع المخيفة والأرقام المدوية حول حجم الهندسات والسرقات التي أدارها سلامي برعاية ومشاركة الطاقم السياسي. وقبل السخونة المالية والسياسية إلى الأحوال الجوية، لبنان على موعد مع موجة حر جديدة.
لبنان تحت تأثير موجة حر قصيرة ينتظر أن تتراجع اعتبارا من الغد لتنحسر الثلاثاء، وصفت بالأشد هذا العام، مصدرها شبه الجزيرة العربية وستصل ذروتها اليوم، بحيث ستسجل درجات الحرارة 42 درجة في الظل وفي الشمس، وفي البقاع ستصل إلى 47 درجة. وعليه توالت التحذيرات من خطورة التعرض لأشعة الشمس مباشرة وبصورة خاصة على الشواطئ، كما ينصح بالإكثار من شرب المياه والسوائل وإبقاء الأطفال والمرضى في أماكن بعيدة من حرارة الشمس المباشرة، كما نبه المعنيون من خطورة اندلاع الحرائق أو التسبب بها. يتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا يقدر بثماني درجات عن معدلاتها الموسمية بحسب مصلحة الأرصاد الجوية. ماذا تقول بيانات الأرصاد الجوية أيضا؟
بيانات الأرصاد الجوية حذرت من موجة الحر ومن اندلاع الحرائق، كما أشرنا وكانت وحدات الدفاع المدني قد تمكنت ليلا من إخماد حريق في بلدة الخرايب، أثار رعبا لدى الأهالي جراء اقترابه من منازل القرية، كما عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق في أحد الأبنية في الطريق الجديد، واقتصرت الأضرار على الماديات. وصباح اليوم أفيد بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق كبير اندلع في مخيم للنازحين السوريين في بلدة بر الياس البقاعية، واقتصرت الأضرار على الماديات. ماذا يقول تقرير نشرة الأرصاد الجوية؟ إلى هناك مباشرة من المطار ومعنا الراصد علي الدلباني. صباح الخير، يعطيك العافية.
صباح النور، أهلا.
تفضل، ماذا يحمل تقرير الأرصاد حول موجة الحر المرتقبة؟
بالنسبة للحالة العامة، يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط الهوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية. ألو،
تفضل.
تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحر.
يبدو أن هناك عطلا فنيا في الاتصال، تفضل. يمكن مش الحال، تفضل.
في الداخل تتخطى 40 درجة وتصبح فوق معدلاتها الموسمية.
إذا نحن أمام حرارة تتخطى 40 درجة،
صح،
اليوم وغدا.
نعم، ونسبة رطوبة عالية مرتفعة على الساحل، يزيد الشعور بالحر وتبلغ ذروتها يومي غد والاثنين. الطقس المتوقع اليوم عندنا الارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، يعني تتخطى 7 درجات عن المعدل العام، لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية والتعرض المباشر لأشعة الشمس. ارتفاع بالرطوبة مساء مما يزيد من شعور بالحر وتساقط بعض الرذاذ على المرتفعات الشمالية. الاثنين كمان عندنا قليل الغيوم، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تبقى مرتفعة فوق معدلاتها الموسمية وترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد من حدة الشعور بالحر. تنشط الرياح أحيانا ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات في الفترة المسائية. الثلاثاء أيضا هناك طقس غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وبداية انخفاض بدرجات الحرارة التي تعود إلى معدلها الموسمي على الجبال والساحل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة.
إذن هذه الموجة ستنحسر الثلاثاء.
تبدأ بالانحسار نهار الثلاثاء.
الراصد علي الدلباني، تحدثنا إليك مباشرة من مصلحة الأرصاد الجوية في المطار، شكرا لك.
كما في لبنان كذلك في الأردن، موجة الحر دفعت السلطات إلى اتخاذ تدابير احترازية لثلاثة أيام، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 50 درجة مئوية في بعض المناطق الأردنية. هو الأمر الذي لم يعتد عليه السكان في الأردن. تحذر إدارة الأرصاد الأردنية من خطر تدني مدى الرؤية بسبب الغبار، بخاصة في مناطق البادية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، ومن ترك الأطفال وكبار السن داخل سيارات المغلقة، ومن إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل السيارات. ودعا مدير الدفاع المدني للتقيد بالنصائح والإرشادات، مثل شرب كميات كافية من السوائل وعدم السماح للأطفال باللعب تحت أشعة الشمس. كما تقرر تعطيل الدراسة في الجامعات وتقليص ساعات الدوام لعمال النظافة والكوادر الميدانية في خلال الأيام الثلاثة المقبلة. من جانبها دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى تعطيل العمال في مواقع العمل المكشوفة والمعرضة لأشعة الشمس.
إلى السخونة السياسية، حيث توالت الدعوات والمواقف المطالبة بتخطي أجواء التحريض لإبعاد شبح الفتنة بعد حادثة الكحالي. اللقاءات والمناشدات متواصلة بإشراف ميداني من الوحدات العسكرية والجيش لتثبيت الاستقرار ومنع الانزلاقات الخطيرة. وقد أسهمت حكمة بعض القيادات السياسية وجهود المؤسسة العسكرية في احتواء التشنج وجرت الإشادة بوعي عائلة الضحية فادي بالجاني الذي كان محط تقدير كبير من كل المرجعيات والتي لم ترضى بالتحريض أو الاستثمار بدم الفقيد، كما حظيت عظة المطران بولس عبد الساتر خلال التشييع بإشادات ودعوات لتعميم هذه المناخات.
في سياق متصل بمساعي التهدئة وتثمين المواقف الحكيمة، اتصل العلامة سيد علي فضل الله براعي برشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر مقدرا عظته والتي عملت على بلسمة الجراح التي أريد لها أن تستمر في النزيف، منوها بمواقفه الإيمانية والوطنية المسؤولة التي تساهم في وأد الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وتمنع المصطادين في الماء العكر من ضرب الاستقرار الداخلي والتعايش الوطني، مؤكدا أن الحوار هو الطريق الوحيد لعلاج كل الهواجس والمخاوف التي قد تطرح من هذا الفريق أو ذاك. تزامنا بقيت المواقف الحزبية على حالها لجهة تبادل الاتهامات، فماذا في جديدها؟ النائب زياد الحوات قال إن المواجهة مع حزب الله أصبحت علنية وسنقوم بكل ما يلزم لمنع وصول رئيس للجمهورية من محور الممانعة، وأضاف على حزب الله أن يفهم أن سلاحه أصبح بلا بيئة حاضنة له، كما أن الحزب لا يمكنه أن يفرض السيطرة والهيمنة بقوة السلاح. بدوره رأى النائب السابق ماجد إيدي أبي اللمع أن ما حصل في الكحالي ما هو إلا رد فعل شعبي طبيعي تجاه السلاح المهيمن على لبنان ومؤسساته، واصفا الحادثة بالانفجار غير المدبر. وعن المأزق الرئاسي اعتبر أبي اللمع في حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر إذاعتنا ألا أفق رئاسيا حتى الساعة، مشددا على أن الإصرار على أي مرشح هو مضيعة للوقت.
رئيس بلدية الكحالي جون بالجاني قال الأنباء الكويتية على الدولة وضع حد لمهزلة تفلت السلاح، ولا يجوز أن تترك البلاد أسيرة المسلحين العابثين بالقانون وأمن اللبنانيين. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ولدى تقديمه واجب العزاء لعائلة الضحية أحمد قصاص الذي قضى أيضا في حادثة الكحالي، دعا القوى الأمنية والقضائية إلى متابعة التحقيق لمعاقبة مفتعلي الفتنة الذين حاولوا أخذ البلاد إلى الهاوية. وقال قاسم ما حصل في الكحالي محاولة افتعال فتنة واصطناع قضية ليست موجودة، مشيدا بالقوى السياسية والأهالي الذين أسهموا في التهدئة. هذا وينتظر أن يتحدث الأمين العام لحزب الله غدا عند 8:30 مساء في الذكرى السنوية 17 لانتهاء حرب تموز. تكتل بعلبك الهرمل وخلال اجتماعه الدوري وصف ما جرى في الكحالي بالجريمة الموصوفة للعبث بأمن البلاد، تلا بيان التكتل النائب حسين الحاج حسن.
لبنان في عين الاستهداف الأمريكي والصهيوني والتكفيري، ولذلك ينبغي على الجميع المبادرة لمعالجة الأزمات المتعددة التي نعاني منها جميعا، والذهاب إلى تفاهمات وطنية تكون بمستوى التحديات وتطلعات المواطنين اللبنانيين. والتكتل إذ يثمن الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر يؤكد أن مصلحة الجميع في الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود العملية الإنقاذية في لبنان ويحفظ الوحدة الوطنية.
اللواء عباس إبراهيم حذر من جهتها أنه إذا لم يؤمن الاستقرار السياسي سيفقد الاستقرار الأمني وأولى شروطه التواصل، مشددا على أن عدم الانخراط في حوار وطني يعزز الاتجاه العنفي والاحتقان والجو المتفلت. ورأى أن كلام رئيس تيار المردة سليمان فرنجي من الديمان عزز حظوظه الرئاسية وأظهر أنه صاحب بعد وطني. وقال اللواء إبراهيم في حديث إلى الجديد استغلال حادثة الكحالي ستزيد القوى الداعمة لفرنجي إصرارا على ترشيحه، وحادثة الكحالي لن تؤثر على البعد الاستراتيجي للحوار القائم بين حزب الله والتيار الوطني الحر. النائب توني فرنجية شدد على أنه من غير الممكن إخراج البلاد من أزماتها المتلاحقة إلا عبر المضي سريعا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد الانتظام للحياة الدستورية والهيبة إلى الأجهزة الأمنية. وقال: نتمسك اليوم أكثر من أي وقت مضى بترشيح رئيس تيار المرد سليمان فرنجية، ونؤكد أننا مستمرون في معركتنا حتى النهاية من دون أي استسلام.
ماليا، توالت المواقف والتعليقات بعد توزيع تقرير التدقيق المالي الجنائي في المصرف المركزي أو مغارة رياض سلامي ومن خلفه الطاقم السياسي. أرقام مخيفة وردت في التقرير حول حجم السرقات والهندسات والرشاوى المالية التي أدت إلى إفلاس الدولة ونهب أموال المودعين. يبقى السؤال: ماذا عن موقف القضاء اللبناني؟ يشار إلى أن تزامن توزيع نص التقرير في بيروت ورد مع خبر إصدار الخزانة الأمريكية قرار بوضع عقوبات على رياض سلامي وشقيقه ونجله ومساعدته، فجاءت العقوبات لتؤكد على الانتهاكات التي قام بها سلامي. وعلى سبيل المثال، التقرير حمل أرقام مريبة حول مالية الدولة. يقول التقرير: كان لدى مصرف لبنان فائضا بالعملات الأجنبية في العام 2015 يناهز 7 مليارات دولار، لينقلب إلى عجز ب 50 مليار دولار مع نهاية العام 2020.
قضائياً، إذا 29 من آب الجارية أرجأت جلسة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سليمي أمام الهيئة الاتهامية، وعادت أوراق تبليغ سليمي إلى الهيئة الاتهامية في بيروت لتعذر تبليغه قرارها المثول أمامها في الجلسة التي كانت مقررة أمام الهيئة المناوبة برئاسة القاضي سامي صدقي. في السياق ذاته، قررت مريان لحويك مساعدة سليمي تعزيز فريقها الدفاعي، ولن يبقى الأمر محصورا بوكلاء الحاكم السابق. في المعلومات أنها حررت سند توكيل عام للمحامي أشرف الموسوي للمرافعة والمدافعة في كل الدعاوى بما فيها تقديم الشكاوى في دعوى إساءة الائتمان والتزوير.
رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان قال إن تقرير التحقيق الدولي في أموال المصرف المركزي سيعرض على طاولة اللجنة قريبا. وقال كنعان إن تقرير التدقيق الجنائي أثبت ما وثقته لجنة تقصي الحقائق ولجنة المال منذ العام 2010 عن عدم صحة حسابات الدولة والمالية العامة، وأقر به بعد فوات الأوان، على الرغم من محاولة البعض طمس هذه الحقيقة والعمل على تشويهها لمصالح وأجندات باتت معروفة. النائب إبراهيم كنعان طالب القضاء اللبناني القيام بواجباته وصولا للمحاسبة وتكريس حقوق المودعين المسلوبة وعدم اعتبارها خسائر لأنها التزامات بذمة الدولة ومصرف لبنان والمصارف لصالح المودع. وقال كنعان: لقد فضح التقرير كما فعلنا لعبة الاختلاف على تحديدها بين الحكومات ومصرف لبنان الذين تهربوا بالتكافل والتضامن من إجراء المسح الشامل على موجودات المصارف كما على موجودات المصرف المركزي وموجودات الدولة.
في المواقف أيضا، رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني أن التدقيق الجنائي يؤكد الشكوك حول حوكمة مصرف لبنان وعلاقته بالدولة، حيث يشير تقرير الفارس أند مارسل الأولي لإخفاء مصرف لبنان خسائره التي تكبدها من جراء الهندسات المالية وتقدر بنحو 115 تريليون ليرة، وبذلك تفادى تحميل الدولة مسؤولية إنقاذه. النائب جميل السيد رأى أنه لو لم يتقاعس مجلسنا النيابي عن محاسبة رياض سليمي والحكومات وغيره، ولو أن كبار قضائنا الفاسد المتورط في معظمه قد قام بأدنى واجباته في التحقيق والمحاسبة لما وصل لبنان وشعبه إلى هذا الإفلاس والانهيار العظيم. وأضاف إن بعض كبار المتورطين مع سلامة من رؤساء مصارف وغيرهم قد تبرعوا مؤخرا أمام القضاء الأوروبي للإدلاء بكل معلوماتهم عن سلامة مقابل حماية أنفسهم والتستر عليه.
القاضية غادة عون علقت بالقول عندما ادعيت على رياض سلامي منذ حوالي سنة والنصف بجرم التزوير الجنائي، قامت الدنيا ولم تقعد، وتعرضت لأبشع الهجمات الإعلامية، وانبرى البعض من النافذين للمطالبة بطردي والتخلص مني، واستجاب لهم المجلس التأديبي. وختمت القاضية غادة عون بالقول: ها هو التدقيق الجنائي يثبت بالحقائق والأرقام ما كنت قد توصلت إليه. مليا سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مراوحة ما بين 89 ألف ليرة و 89,500 ليرة.
نيابيا الأسبوع المقبل على موعد مع كباش جديد حول تشريع الضرورة، مع دعوة الرئيس بيري لعقد جلسة تشريعية الخميس من أبرز بنودها الكابيتال كونترول والصندوق السيادي للعائدات النفطية مع اقتراب موعد الحفر في أيلول. ولم يعرف بعد موقف الكتل إزاء المشاركة في الجلسة من عدمه لتوفير النصاب. الأنظار تتجه نحو موقف كتلة التيار الوطني الحر الذي يربط المشاركة بجدول الأعمال، فيما تقاطع القوات اللبنانية والكتائب جلسات التشريع في ظل الفراغ الرئاسي.
حكومياً وبالتزامن مع استكمال إنجاز مشروع الموازنة في جلسات متلاحقة، صرخة جديدة للعسكريين المتقاعدين، حيث عقد اجتماع في عكار أمس بحث في أرقام الموازنة، وشرح العميد المتقاعد جورج نادر الغبن اللاحق برواتب العسكريين المتقاعدين، في حين شدد المؤهل الأول المتقاعد محمد حمود على ضرورة رفع رواتب المتقاعدين كما من هم في الخدمة أقله 4 مرات وتثبيتها على أساس الراتب لتبقى مساوية لارتفاع الدولار على الليرة. هذا وقد انتهى الاجتماع إلى إعلان العسكريين المتقاعدين عن التحرك بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء خلال جلسات إقرار الموازنة.
في جديد ملف تلفزيون لبنان، وبعد صرخة الموظفين لإنصافهم والوعود بالمعالجة التي أطلقها وزير الإعلام بعد قرار إقفال التلفزيون والتراجع عن هذا القرار لاحقا، أعلن رئيس الاتحاد العملي العام بشار الأسمر من مبنى التلفزيون في الحازمية عقب اجتماع مع نقابة المستخدمين عن تعليق إضراب الموظفين، وذلك في انتظار الحل المالي، وأكد أن التلفزيون يجب أن يعود إلى سابق عهده.
طلبت من نقابة موظفي تلفزيون لبنان اعطاء فرصة لهذه الأمور حتى تتنفذ، ولقيت كل تجاوب مع معالي وزير الإعلام، وكانت الأمور جيدة جدا. لذلك أنا بعلن اليوم تعليق الإضراب، وبانتظار هذا الحل المالي اللي بلش طريقه ابتداء من التنين أن يأخذ مجراه، وبنفس الوقت نتمنى أنه يكون في ورشة مثل ما قال لإعادة استنهاض تلفزيون لبنان.
إدارياً، أعلنت وزارة المالية في بيان عن معاودة العمل في أمانات السجل العقاري، وذلك بعد جهود بذلت مع المعنيين وإجراءات تتعلق بأوضاع الموظفين. في الأمن، تمكن الجيش بالأمس من توقيف أحد عناصر شبكات التهريب غير الشرعي بحراً، وضبط محاولة لتهريب أكثر من 400 راكب من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية في منطقة الشيخ زناد العكارية شمالا، كما تم توقيف أحد رؤساء هذه الشبكات ويدعى شفيق سليم ويلقب بشفيق الحزوري، وبات برهن التحقيق وبإشراف القضاء المختص. في الأمن أيضا، بقاعا دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بريتال وفي حي الشيخ حبيب وآل الصلح في بعلبك، بيان قيادة الجيش أعلن عن ضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر والمخدرات.
على وقع أجواء التصعيد في النيجر، تدابير في مواكبة الجالية اللبنانية هناك، حيث أكد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير أن التنسيق قائم بين الهيئة وجميع أعضاء خلية الأزمة المعنية هناك، على رأسهم القائمة بالأعمال ماجد كركي. كشف خير أن عدد أفراد الجالية اللبنانية في النيجر لا يزيد عن 250 شخصا، وأنهم موجودون بكثرة في معظم بلدان غرب أفريقيا وساحل العاج، خصوصا في السنغال، معظمهم يقضون إجازة الصيف في لبنان حاليا. وأشار إلى أن اللبنانيين المقيمين في النيجر يعملون بحقل التجارة، هم أصحاب مؤسسات صناعية. في جديد قضية هانيبال القذافي، أفادت مصادر بأن المدعي العام الليبي عرض على لبنان المساعدة في ملف اختفاء الإمام موسى الصدر مقابل الإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والمحتجز في لبنان منذ أكثر من 7 سنوات.
أثار فيلم باربي جدلا في لبنان، وبصورة خاصة بعد مطالبة وزير الثقافة محمد مرتضى بعدم عرضه. الأمن العام اللبناني لم يصدر قراره بعد. وزير الثقافة قال إنه شاهد الفيلم قبل اتخاذ قراره في معرض رده على منتقديه، وأضاف إن كل ما فعلته هو تطبيق الدستور وتحديدا ما ورد في المادتين 9 و10، حيث تنصان بوضوح على واجب الدولة في احترام التعليم الدينية والقيم الأخلاقية المنبثقة عنها، وأشار إلى أن الفيلم يدعو إلى الشذوذ الجنسي. ومن المعلوم أن المسيحية والإسلام بمختلف المذاهب ينبذان ذلك ويعتبرانه مخالفا لنظام الخالق، وهو التعبير الذي استخدمه البطريرك الرعي. وقد تمنى وزير الثقافة على البطريرك الماروني أن يرد على منتقديه. في أخبار الطرق، حادث سير مروع ليلا في أنفي شمالا تسبب بمقتل الشاب زين الخوري وبسام سالم عدرة الذي توفي متأثرا بجراحه.
دخل مسار تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا الذي ترعاه روسيا وتشارك فيه إيران حالة من الفرملة والرسائل السياسية الساخنة في المواقف بانتظار تفعيل الوساطة الروسية. بعد إعادة التواصل بين أنقرة وموسكو قريبا إثر الفتور الذي تم كسره أخيرا بالاتصال الهاتفي بين إردوغان وبوتين الذي قد يزور تركيا في خلال الشهر الحالي للبحث في القضايا المشتركة، ومنها مسار التطبيع التركي السوري.
أما على خط العلاقات بين دمشق وأنقرة، فباستثناء بعض التعليقات الصحفية لم يصدر أي تعليق رسمي بعد حول تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد التي قال فيها قبل أيام بأنه لن يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشروط الأخير، معتبرا أن الإرهاب في سوريا من صناعة تركية. موقف الأسد جاء ردا على كلام نظيره التركي الذي قال فيه إن تركيا منعت قيام دويلة إرهابية على حدودها مع سوريا. نبقى في سوريا، حيث أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أن التحالف الدولي بقيادة أمريكية خرق في يوم واحد بروتوكولات تفادي التصادم الجوي لأكثر من 14 مرة في أجواء مدينة التنف عبر رحلات جوية لطائرات أمريكية مسيرة لم تنسق مع الجانب الروسي.
يزور وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبدالهيان السعودية الأسبوع المقبل، وفي جديد صفقة التفاهم الإيراني الأمريكي الذي ينص على إطلاق إيران 5 أسرى أمريكيين مقابل الإفراج عن 6 مليارات من الأموال الإيرانية المجمدة، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أمس بدء عملية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية تنفيذا لبنود الاتفاق.
اتفاق أثر حفيظة إسرائيلية، حيث قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن أي اتفاق بين إيران وأمريكا لا يفضي إلى تفكيك برنامج إيران النووي هو صفقة ناقصة. وتابع نتنياهو إن الاتفاق الأخير لا يضع حدا لبرنامج إيران النووي، وسيساعد فقط في تمويل وكلاء إيران من الإرهابيين بحسب ما ورد في تصريح نتنياهو. نبقى في إسرائيل، حيث نزل ليلا آلاف الإسرائيليين إلى شوارع تل أبيب رافعين شعارات منددة بخطة التعديلات القضائية التي أقرتها حكومة نتنياهو والتي وصفت بالأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. المتظاهرون أكدوا على مواصلة التحركات إلى حين التراجع عن هذه التعديلات.
ضربت 4 هزات أرضية في خلال 3 أيام ولاية مالاطيا جنوب شرق تركيا من دون أن تتسبب بوقوع ضحايا أو إصابات، لكن الوضع أثار قلق السكان خشية تكرار كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد في شباط الماضي. وذكرت وسائل أعلام محلية أن بعض السكان فضل البقاء في الحدائق وعلى الطرق. أفادت وسائل أعلام فرنسية بأن ما أثير حول وجود قنبلة في برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس هو مجرد بلاغ كاذب. الخبر الأخير من الكويت، حيث نفى الديوان الأميري الكويتي الشائعات حول تعرض الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد لعارض صحي طارئ أدخل على أثره المستشفى، وأكد أنه لا صحة إطلاقا لمثل هذه الأخبار الكاذبة وأن الشيخ نواف الأحمد بخير ويتمتع بصحة طيبة.
كان في هذه النشرة: لبنان تحت تأثير موجة حر وصفت بالأشد هذا العام، تحذيرات من خطورة التعرض للشمس والحرارة غير مسبوقة، وفي الأردن تدابير بالإقفال ومنع العمل في الخارج 3 أيام، الاتصالات والجهود متواصلة لامتصاص موجات التحريض والشحن بعد الكحالي، ارتدادات نشر تقرير التحقيق الجنائي في مغارة رياض سلام متواصلة، فماذا عن القضاء اللبناني؟ كنعان التقرير إلى لجنة المال، تشريع الضرورة الخميس المقبل أمام تحدي توفير النصاب، تحرك جديد للعسكريين المتقاعدين بالتزامن مع نقاش الموازنة في الحكومة، وزير خارجية إيران في السعودية، ونتنياهو قلق من الصفقة الأمريكية الإيرانية.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.